أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: محمد بن الحنفية أبرز محطات سيرته. في الحديث عن سيرة محمد ابن أمير المؤمنين عليه السلام المعروف بابن الحنفية، كما عبر الإمام الحسين سلام الله عليه بهذه العبارة، عبارة المعروف بابن الحنفية. في الحديث عنه نحن أمام سيرة طود من أطواد الجهاد والولاية، لا تشوب سيرته العظيمة شائبة إلا غموض عدم التحاقه يعني غموض سبب عدم التحاقه بالإمام الحسين سلام الله عليه، والأكثر من ذلك عدم التحاق أي من أبنائه بالإمام الحسين سلام الله عليه. في هذا الحديث وما بعده إذا قدر الله تعالى سأستعرض محطات سيرة محمد بن الحنفية ومعالم العظمة في شخصيته الجليلة، ثم بعد ذلك أقف عند التساؤلات عبر تصفح المصادر وربط الأمور ببعضها والاستنتاج حول هذه الشائبة الغامضة، مسألة عدم التحاقه وعدم التحاق أحد من أبنائه بالإمام الحسين سلام الله عليه. في البداية أقف عند ترجمة موجزة له لمحمد بن الحنفية، ورد في بعض المصادر: محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والحنفية لقب أمه، واسمها خولة بنت جعفر. مدحه أمير المؤمنين عليه السلام في رواية عن علي بن موسى الرضا عليه السلام بقوله: إن المحامدة تأبى أن يعصى الله. الآن بعد قليل سأذكر هذه الرواية إن شاء الله. يضيف المصدر: وما قيل في منازعته مع علي بن الحسين عليه السلام في الإمامة أجاب عنه المحقق المامقاني بأن ذلك قبل شهادة الحجر له، الحجر الأسود شهد للإمام السجاد، وسيأتي تفصيل هذا الأمر. وبعدها التزم محمد بن الحنفي التزاما دقيقا، وتأتي الأدلة على ذلك بإمامة الإمام السجاد سلام الله عليه. وأما بعدها بعد شهادة الحجر الأسود فلم ينازعه بوجه أبدا يعني، واختلف في وفاته ومحل دفنه. قيل سنة 80 أو 81، ومكان الدفن أيضا في اختلاف. طيب، ما هي رواية المحامدة اللي مر أنه الأمير عليه السلام مدح محمد ابن الحنفي في رواية تحدث بها عن المحامدة. الرواية موجودة في كتاب اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي الذي اختاره من رجال الكشي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إن المحامدة تأبى أن يعصى الله عز وجل. من هن هؤلاء المحامد؟ يعني 4 أشخاص كل واحد اسمه محمد عبر عنهم الأمير عليه السلام بالمحامدة. محمد الأول محمد ابن جعفر. طبعا الراوي بيسأل الإمام الرضا عليه السلام بيقول له قلت ومن المحامدة؟ قال محمد بن جعفر. محمد ابن جعفر ابن أبي طالب خيل عبد الله ابن جعفر، يعني ابن جعفر الطيار الشهيد، ومحمد ابن أبي بكر أيضا الشهيد استشهد في مصر، ومحمد ابن أبي حذيفة. إذا بصير معاوية خاله، وبعد شهادة الأمير عليه السلام حبس معاوية وظل في الحبس مدة ليتبرأ من علي عليه السلام، أخرجه من السجن فأكد ولايته لعلي سلام الله عليه، وأسمع معاوية كلاما قاسيا جدا أنه أنا بعرفك، يعني تعبير العراقي الميت ميتي، فأرجعه إلى السجن ومات في السجن محمد ابن أبي حذيفة. ومحمد ابن أمير المؤمنين يعني محمد الحنفي. إذن هي الرواية عن الأمير عليه السلام المحامدة تأبى أن يعصى الله عز وجل، ذي مدح لهم. والرواية تختم عن الإمام الرضا أما محمد ابن أبي حذيفة فهو ابن عتبة ابن ربيعة، وهو ابن خال معاوية، ابن خال معاوية. طيب هالرواية رح يجينا تقييم السيد الخوئي إلها. الرواية إجمالا سندها ضعيف، لكن الحيفيات يعني دراسة المتن من الداخل وملاحظة سيرتهم نشوف أنه لا، يعني الرواية مضمونها على الأقل ثابت، يعني في مدح لهم الجميع بسياقات أخرى صحيحة. من الأمور التي ينبغي أن نقف عندها في ترجمة محمد ابن أمير المؤمنين المعروف بمحمد بن الحنفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد ذكره ورخص لأمير المؤمنين سلام الله عليه بأن يجمع في محمد ابن الحنفية بين اسم محمد وكنية أبي القاسم. النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يجمع أحد من الأمة بين اسمه وكنيته، يعني في عنا محمد أبو القاسم واحد صلى الله عليه وآله وسلم، نهى عن أن يجمع أحد، لكنه رخص لأمير المؤمنين بأن يجمع. طبعا هي المسألة حساسة، يعني أنه النبي ذكر شخص ورح يجينا بعدان أنه الأمير عليه السلام ترك له وصية خاصة، هالأمور يجب أن تدخل في الحساب. نجمع هالشذرات والدلالات بعدان ندخل بمسألة لماذا لم يلتحق بالإمام الحسين سلام الله عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لشخص آخر بأن يجمع بين اسمه وكنيته. من هو؟ هو الإمام المهدي أرواحنا فدا. هلا رح يجينا بهالرواية الأولى عن الرخصة للأمير عليه السلام، بعدان بيجينا برواية تانية الرخصة للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ابن شهراشوب في كتاب مناقب آل أبي طالب يقول قال صلى الله عليه وآله لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم. وفي خبر سموا باسمي وكنوا بكنيتي ولا تجمعوا بينهما، ثم إنه رخص في ذلك لعلي عليه السلام ولابنه، يعني محمد بن الحنفية. الأمير مرخص له يسميه، وهو مرخص له يظل يستعمل هذا الاسم والكنية، كنية أبي القاسم. ثم ينقل العالم الجليل ابن شهراشوب عن عدة مصادر سنية، هي المضامين اللي راح أقولها، وبتأكد الرخصة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والرخصة أيضا للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينقل عن الثعلبي في تفسيره، السمعاني في رسالته، ابن البيع في أصول الحديث، أبو السعادات في فضائل العشرة، الخطيب البغدادي، البلاذري، النطنزي في الخصائص بأسانيدهم عن علي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ولد لك غلام نحلته اسمي وكنيتي، أو نحلته اسمي وكنيتي، وفي رواية السمعاني وأحمد: فسمه باسمي وكنه بكنيتي وهو له رخصة دون الناس. هذه رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول محمد بن الحنفية أن يسمى بمحمد ويكنى بأبي القاسم. عندما ولد محمد بن الحنفية والأمير عليه السلام سماه بمحمد وكناه بأبي القاسم، طلحة اعترض على الأمير أنه النبي نهى. الأمير عليه السلام مع أنه ما بيحتاج إلى شهود جاب شهود شهدوا بأنه النبي صلى الله عليه وآله رخص له في ذلك. بيقول النص: ولما ولد محمد بن الحنفية قال طلحة: قد جمع علي لولده بين اسم رسول الله وكنيته، فجاء علي بمن شهد له أو يشهد له أن رسول الله رخص لعلي وحده في ذلك وحرمهما على أمته من بعده. هذا الكلام منقول عن عدد لمر معنا من المصادر السنية. ثم يقول ابن شهراشوب: وكذلك رخص في ذلك للمهدي عليه السلام لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي. إذن هذه الرخصة لمحمد بن الحنفي ولصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. أقف هنا عند عظمة جهاد محمد بن الحنفي في سطور، طبعا عظيم بلائه في الجهاد بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه أشهر من أن يحتاج إلى دليل، والدخول بالتفاصيل يعني يستدعي أحاديث عديدة، لأن صفحات مواقف محمد العلوية المشرقة طويلة جدا وحافلة. أكتفي بموردين. الشريف المرتضى في رسائله يتحدث عن مشهد من مشاهد حرب الجمال، عندما خاض الحرب الغمارات محمد بن الحنفي وأبلى بلاء حسنا، قال له أمير المؤمنين: أنت ابني حقا، أنت ابني حقا. طبعا الأمير عليه السلام كان يمدحه بذلك، وكان يقول عن الحسنين: هما ابناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل مرة لمحمد بن الحنفي: إن أباك يقدمك إلى القتل ولا يقدم الحسنين، لأن الأمير عليه السلام كان موصى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصح شارك الحسنان في حرب الجمل وحرب صفين، لكن كانت مشاركات بإجازة خاصة من الأمير، وإلا الأصل يعني عدم إكثار المشاركة لكي يستمر الإسلام بوجودهما سلام الله عليهما. قيل لمحمد بن الحنفية إن أباك يقدمك في الحرب، يعرضك للشهادة ويحتفظ أو يدافع عن الحسنين يبقيهما معه، فقال محمد بن الحنفية: أنا يد أبي والحسن والحسين عيناه، والمرء يدفع بيده عن عينيه. إذن واضح هذا من هذا الكلام أنه جو النفس تجاه الحسنين عليهما السلام جو ولاية حقيقية وتعظيم. يقول الشريف المرتضى: روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لما أمر ابنه محمد بن الحنفية وكان صاحب رايته يوم الجمل، فقال له: اطعن بها طعن أبيك تحمدي، لا خير في الحرب إذا لم يوقدي بالمشرفي والقنا المسددي. مشرفي السيف، القنا الرمح الرمح. فحمل من محمد رضي الله عنه وأبلى جهده، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أنت ابني حقا، وهذان ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الحسن والحسين عليهما السلام. من كلمات أمير المؤمنين المشهورة: تزول الجبال ولا تزل، إلى آخر العبارات الآن سأذكرها. هذه العبارات قالها لمحمد بن الحنفي لما أعطاه الراية يوم الجمل، قال له: تزول الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تد في الأرض قدمك، وارمي أو ارمي ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. المحطة التالية التي أقف عندها في التعريف بمحمد بن أمير المؤمنين المعروف بابن الحنفية، أن المصادر الكثيرة تتحدث عن وصية خاصة من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى محمد بن الحنفي، وصية طويلة، وكتبها ورواها أحد كبار أصحاب الأمير عليه السلام الأصبغ ابن نباتة رضوان الله تعالى عليه. في بعض مصادرنا القديمة ورد قسم جانب كبير من الوصية، حتى لا أخرج عن سياق الحديث سأذكر مقطعا من هالوصية. بس أول شيء بقول كيف قدم هذا المصدر اللي هو المحتضر لابن سعيد الحلي. يقول: روي أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في وصية لابنه محمد بن الحنفية رضي الله عنه: يا بني، لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كل ما تعلم، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة، ويسألك عنها، وذكرها وعظها وحدثها وأدبها. الله عز وجل فرض عليك أداب لهالجوارح، وبيفوت النص الوصية بشرح طويل جدا إلى أن نصل إلى فقرة. اخترت هالفقرة بالخصوص لأنها عملية ومحل حاجة ومفيدة. بيقول له الأمير عليه السلام: وعليك بقراءة القرآن والعمل بما فيه ولزوم فرائضه وشرائعه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه والتهجد به. التهجد، تلاوة القرآن بالليل. علماءنا المختصون بأكدوا أنه قراءة القرآن في الليل أفضل بكثير من قراءة القرآن بالنهار. وتلاوته فإنه عهد من الله تبارك وتعالى إلى خلقه، فهو واجب على كل مسلم أن ينظر كل يوم في عهده ولو 50 آية. طبعا الاستحباب الأكثر اللي في روايات بتأكد عليه 100 آية، بس لو فرضنا بدي واحد بقراءة ما تيسر يوميا ولو صفحة بس ما يفوت أنه يفتح القرآن الكريم يقرأ منه. إذا كان أيضا ما بصير عنده مجال يفتح القرآن الكريم للتبرك، ينظر فيه يقبله ويذهب إلى عمله ويقرأ ما يحفظ. بس منيح أنه بالأول واحد يلتزم بما تيسر، يدرب حاله، بعدان يوصل مثلا 25 آية، بعدان يوصل لل50 آية، بعدان وما يستعجل، بس منيح يوصل لل100 آية. ثم يقول الأمير عليه السلام في هذه الوصية: واعلم أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة، فلا يكون في الجنة بعد النبيين والصديقين أرفع درجة منه. هذه الوصية طويلة، بس حبيت أعطي فكرة أنه الأمير عليه السلام كيف اختص محمد ابن الحنفي بوصية مطولة. المسألة لها دلالة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره كما مر، أن الأمير عليه السلام يمدحه كما مر ويأتي إن شاء الله، وخصه بوصية خاصة. هذا الأمر ينبغي أن نستحضره مع الأمور التي يجب أن تستحضر، ثم ندخل إلى دراسة لماذا لم يلتحق بالإمام الحسين سلام الله عليه. طيب، إذا أردنا أن نكون فكرة عن علاقة محمد بن الحنفي بالإمام الحسن سلام الله عليه، أكتفي في هذا المجال بذكر رثاء محمد بن الحنفي للإمام الحسن، لأنه هذا الرثاء بدل على عقيدته بالإمام الحسن سلام الله عليه. النص موجود بجمهرة خطب العرب لما مات الحسن بن علي، تعبيره هيك: أدخله قبره الحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس، ثم وقف محمد يعني ابن الحنفية على قبره يعني الإمام الحسن عليه السلام وقد غرورقت عيناه، وقال: رحمك الله يا أبا محمد، فلئن عزت حياتك لقد هدت وفاتك، ولنعم الروح روح تضمنه بدنك، ولنعم الجسد جسد تضمنه كفنك، ولنعم الكفن كفن تضمنه لحدك، وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وخلف أهل التقوى، وجدك النبي المصطفى، وأبوك علي المرتضى، وأمك فاطمة الزهراء، وعمك جعفر الطيار في جنة المأوى، وغذتك أكف الحق، وربيت في حجر الإسلام، ورضعت ثدي الإيمان، فطبت حيا وميتا، فلئن كانت الأنفس غير طيبة لفراقك إنها غير شاكة أن قد خير لك، وإنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة، فعليك أبا محمد منا السلام. طيب، إذا أردنا أن نكون فكرة عن تعظيم محمد بن الحنفية للإمام الحسين عليه السلام بعد شهادة الإمام الحسن، صار إمام زمانه الإمام الحسين سلام الله عليهما، بالإضافة إلى ما تقدم مر معنا لما إجا يودع الإمام الحسين عليه السلام في المدينة، والإمام أوصاه وصية في هذا المجلس، هو عبر عن تعظيمه للإمام الحسين ومر معنا هذا. بالإضافة إلى هذا التعظيم أذكر في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أوردها ابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب جزء 3 صفحة 169. يقول الباقر سلام الله عليه: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن أعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين أعظاما له. كونوا بمجلس فصدر المجلس والذي ينبغي أن يتكلم وبيده الأمر والنهي، الحديث إله، المجلس مجلسه، هو الإمام الحسين سلام الله عليه. طيب، هنا ندخل في مرحلة حساسة بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني بدي تجاوز مرحلة عدم التحاقه بالإمام الحسين ونشوف، نستعرض سيرته من الولادة إلى الوفاة، نشوف خطها العام شو، خط ولاية ولا لا، ثم نأتي إلى تقييم ودراسة وتحليل عدم التحاقه وأولاده بسيد الشهداء سلام الله عليه. بعد شهادة الإمام الحسين دخلنا مرحلة حساسة كما قلت، بعث إليه يزيد ابن معاوية رسالة يدعوه إلى الشام. محمد ابن الحنفية جمع أولاده يستشيرهم، هو تحدث بوضوح في هذا المجلس وفي مكان آخر يأتي معنا عندما جاء عبد الله ابن مطيع اللي هو أحد المنظرين على الإمام الحسين عليه السلام بعدم الخروج إلى العراق، ومر معنا حديثه، يأتي ليدعو محمد ابن الحنفية للبيعة لابن الزبير. هونيك بيحكي محمد ابن الحنفية عن أنه بيعته لزيارته ليزيد، وبيعته ليزيد كانت تقية خوفا من القتل. لكن لما راح لعند يزيد شو حكى مع يزيد؟ كيف كان عزيز النفس يزيد مثلا يطلب منه إذا عليك دين شيء له لا ما عليه شيء نهائيا، وطلب منه أن لا يسمعه شيئا، وصار بده يحاول انه الامام الحسين ثار علي وطنازعني حقي، فانه لا تسمعني في الحسين ما اكره. يعني كان واضح انه هو حفظ الثوابت. هلا ليش راح؟ هذا الامر ينبغي ان يدرس في سياقه الطبيعي. مثلا عبد الله ابن عباس كتب كتابا ربما يأتي معنا في ترجمة عبد الله بن عباس شديد اللهجة ليزيد، لكن محمد بن الحنفية هو يبرر ذهابه، بيقول أنا صرفت كأخي الحسن، أنا شايف الظرف هيك. طبعا إذا طلع معنا بالنتائج أنه محمد بن الحنفية مدخر لمهمة بالمستقبل، هو اللي أشرف على حركة المختار والأخذ بالثأر، إذا طلع عنا أنه هذا الاحتمال راجح فيمكن أن نفسر الأمور الأخرى بسياق مختلف عن سياق الإداني. طيب خلينا نشوف هالرسالة اللي بعثها يزيد، وبعدين سفر محمد بن الحنفي بعد أن استشار أولاده، وماذا جرى بينه وبين يزيد. النص موجود في مقتل الخوارزمي، يقول: كتب يزيد إلى محمد بن الحنفية وهو يومئذ بالمدينة. أما بعد، ليش عم بيقول هون وهو يومئذ بالمدينة؟ لأنه بعد ما رجع من عند يزيد من الشام قرر الاعتزال وانتقل إلى مكة، وفي مكة بدأ صراعه مع عبد الله بن الزبير، وكانت له مواقف. مثلا سمع انه عبد الله ابن الزبير بيتجرع على الامير سلام الله عليه علنا، فنصبت له كرسي في المسجد الحرام ووقف خطيبا، وعبد الله ابن الزبير موجود واسمعه كلاما قاسيا ودافع عن امير المؤمنين سلام الله عليه. رجع من الشام واعتزل، استقر في مكة. بالبداية وإن كان كان في المدينة، أما بعد بعث له يزيد: فإني أسأل الله لي ولك عملا صالحا يرضى به عنا. رح يجي معنا أنه كيف بينصح يزيد أن يترك شرب الخمر، يعني هو كان صريح مع يزيد واستعمل التقي، صريح وحذر. فإني ما أعرف اليوم، بيقول له يزيد، ما أعرف اليوم في بني هاشم رجلا هو أرجح منك علما وحلما، ولا أحضر منك فهما وحكما، ولا أبعد منك عن كل سفه ودنس وطيش، وليس من يتخلق بالخير تخلقا وينتحل بالفضل تنحلا كمن جبله الله على الخير جبلا، وقد عرفنا ذلك كله منك قديما وحديثا شاهدا وغائبا، غير أني قد أحببت زيارتك أن تزورني يعني، والأخذ بالحظ من رؤيتك، فإذا نظرت في كتابي هذا فأقبل إلي آمنا مطمئنا، أرشدك الله أمرك وغفر لك ذنبك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. محمد بن الحنفي رغم هذه الرسالة خاف وقال إنه يذهب إلى الشام لأنه يخاف على نفسه، بس بشكل عام أنه حتى هو خايف وممكن يصير عليه شيء هونيك، يرى المصلحة في أن يذهب. جمع أبنائه، معناها كان عنده أولاد بسن أنه ممكن يشاورهم، يعني كان ممكن يشاركوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. رح يجينا عدد أولاده 7. ألا أدهن كلهم 7 ولدوا كانوا مولودين لما الإمام الحسين عليه السلام توجه إلى العراق؟ والله عدد منهم على الأقل كان في بعضهم موجودين، هول اللي تشاور هو وياهم يعني كبار. فلما ورد الكتاب على محمد بن علي بن الحنفية وقرأه، أقبل على بنيه جعفر وعبد الله أبي هاشم فاستشارهما في ذلك، فقال له ابنه عبد الله: يا أبتي اتق الله في نفسك، تروح لعنده بيقتلك، ولا تصر إليه، فإني خائف أن يلحقك بأخيك الحسين ولا يبالي. فقال له محمد: يا بني ولكني لا أخاف منه ذلك، أنا مش خائف أنه يقتلني، بس أنه بده يتقي حتى الجو العام. وقال يعني إذا ما اتقى ممكن يتعرض للقتل. وقال له ابنه جعفر: يا أبتي إنه قد طمأنك وألطفك في كتابه إليك، ولا أظنه يكتب إلى أحد من قريش عبارة أرشد الله أرشدك الله أمرك وغفر ذنبك. إذا أولاده 2، واحد مع أنه يروح واحد مع أنه ما يروح. وأنا أرجو، بيقول له ابنه الثاني، أن يكف الله شره عنك. فقال محمد بن الحنفي الأب: يا بني إني توكلت على الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وكفى بالله وكيلا. ثم تجهز محمد وخرج من المدينة إلى أن قدم الشام. بالشام دخل على يزيد. كيف كان مجلسه مع يزيد؟ قربه أدناه وعزاب الإمام الحسين سلام الله عليه، وقال له: لو أنا كنت المتولي لقتاله لما قتلت. والمعزوف اللي حاولوا بني أمية يطلعوا منها أنه ابن زياد هو اللي قتله، هن ما خصهم. ولم يكن بالأثناء، بيقول له: ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في أمر خصنا الله به دون غيرنا. عاد هيك بيقول له رح يجي معنا، انا عم اقول هلا العناوين وبقرا النص، رح يجي معنا انه بيقول له: لا تسمعني في الحسين ما اكره، اما ما كان من امر الحسين من قتل الحسين فانه لا يستدرك، فهو امر لا يستدرك، فما تجيب لي هالسيره، ما تسمعني شيء اكره باخي، يعني هالباب ما تفتحه معي. وهذا واضح انه هو يعني حسب مبناه التقية والحذر ما بيقدر ياخذ موقف اكثر صراحه من هذا الموقف. بيقول النص اللي قلت لكم هو بالخوارزمي، وعاده بيعتمد الخوارزمي نص ابن اعثم: فلما استأذن أذن له وقربه يزيد وأدناه وأجلسه معه على سريره من محمد بن الحنفي، ثم أقبل عليه بوجهه فقال: يا أبا القاسم، آجرنا الله وإياك في أبي عبد الله الحسين، فوالله لئن كان نقصك فقد نقصني، ولئن كان أوجعك فقد أوجعني، ولو كنت أنا المتولي لحربه لما قتلته، ولدفعت عنه القتل ولو بجز أصابعي. من اللي عم يحكي هيك؟ يزيد. وذهاب بصري، لأنه قصده مثل ما قلت لكم، يعني معاوية كان مركز مأكد عليه كتير: إياك أن ينكشف أنك أنت الذي قتلته، اقتله سرا. ولما انبعث يزيد لوالي المدينة ياخذ البيعة من الناس، بعث رسالة بالمصادر التعبير انه بقدر اذن فأرة، لانه بيطلب فيها التشديد على الامام الحسين وقتل الامام الحسين سلام الله عليه. ولفديته بجميع ما ملكت يدي، وان كان قد ظلمني وقطع رحمي ونازعني في حقي، ولكن عبيد الله بن زياد لم يعلم رأيي فيه من ذلك، فعجل عليه بالقتل فقتله. معاوية كان مفهمهم للأمويين وليزيد بالخصوص أن القضاء على ملك بني أمية بأن يعرف أنه أنتوا قتلتوا الحسين. بالمقابل الخطة الإلهية: شاء الله أن يراني قتيلة، وين؟ مش باليمن ومطرح على مطرحها. بعد أن تحدث الهزة العنيفة مثل ما قلت لكم بواشنطن وقتها الكوفة، اللي كانت مركز لأكبر جنرالات العالم العسكريين، وظل 3 أيام وضع الكوفة مش بإيد ابن زياد. ابن زياد كان مرعوب، عم يرجف من الخوف داخل قصر الإمارة، وبعدان اللي قدروا يلتحوا بالإمام الحسين سلام الله عليه، وبعدان التخطيط الإلهي أنه الإمام السجاد عليه السلام يبقى وتبقى السيدة زينب وتقوم بنفس مهمة الزهراء عليه السلام مع أمير المؤمنين عليه السلام. ثم ها هي الأجيال ترى كيف أن شهادة الإمام الحسين عليه السلام رسائلها للأجيال وصلت عبر الإمام السجاد سلام الله عليه والسيدة زينب. ثم يقول يزيد: ولكن عبيد الله بن زياد لم يعلم رأيي فيه من ذلك، فعجل عليه بالقتل فقتله، ولن يستدرك ما فات. وبعد فإنه ليس يجب علينا أن نرضى بالدنية في حقنا، ولم يكن يجب على أخيك أن ينازعنا في أمر خصنا الله به دون غيرنا. هون يبين رأي الحقيقي. وعزيز علي ما ناله، فهات الآن ما عندك يا أبا القاسم. طبعا موقف محرج جدا. شهيد محمد معروف بالشجاعة، معروف بالولاء، لكن سيأتي معنا كما ذكرت أنه هو بيقول: أنا عندما ذهبت إلى يزيد وبايعته أنا اقتديت بأخي الحسن، وشفت أنه المصلحة الآن هذا. هلا أنا عم بعرض الوقائع كما هي، التقييم راح أتركه للأخير. بيقول له محمد بن الحنفية بجوابه، بيركز على نقاط، هلا بقول النقاط الأساسية بعدين بقرا النص. بيقول له: وصل الله رحمك ورحم حسينا، وبارك الله لك فيما صار، وبارك الله له فيما صار إليه من ثواب ربه والخلد الدائم الطويل في جوار الملك الجليل. هذا رد عنيف، انه هالحكي اللي عم تحكوه كله انه نازعني حقي ومدري شو، موقفه هو كان الموقف السليم والله عز وجل راضي عنه، لا تسمعني فيه ما اكره. بالتفصيل النص: فتكلم محمد بن علي فحمد الله واثنى عليه وقال: اني قد سمعت كلامك، فوصل الله رحمك ورحم حسينا، وصل الله رحمك ورحم الله حسينا، وبارك الله له فيما صار إليه من ثواب ربه والخلد الدائم الطويل في جوار الملك الجليل. وقد علمنا أن ما نقصنا فقد نقصك، وما عراك فقد عرانا من فرح وترح. هون طبعا المدارات واضحة. وكذا أظن أن لو شهدت ذلك بنفسك لاخترت أفضل الرأي والعمل ولجانبت أسوأ الفعل والخطل. والآن إن حاجتي إليك أن لا تسمعني فيه ما أكره، فإنه أخي وشقيقي وابن أبي، وإن زعمت أنه كان وإن زعمت أنه كان ظالمك وعدوا لك كما تقول. يزيد شو بيجاوب هون؟ بيقولوا لن تسمع في الحسين إلا خيرا، بايعني وشو عليك دين؟ لاحظين؟ بايعني وشو عليك دين؟ موقف محمد بن الحنفية هون عظيم، ما علي دين، الحمد لله أنا بنعم من الله. حيث يزيد ذهل لأنه معاوية معود الناس، كان المال السياسي، فكأنه بحياته مش سامع ولا أبوه صاير معه أنه واحد بيقول له أنا ما علي دين ولا شيء. ينظر يزيد إلى ابنه بيقول له أرأيت لو كان هو من معدن الناس مثلا الرخيصين كان بيغتنم الفرصة وبيطلب مبالغ كبيرة. فقال له يزيد بن معاوية إنك لم تسمع فيه مني إلا خيرا، أو إنك لن، ولكن هلم فبايعني واذكر ما عليك من الدين حتى أقضيه عنك. فقال له محمد أما البيعة فقد بايعته. هو بيعتبر أنه الظرف يسمح له بهذا. هلا هي قصة أنه بيقول اقتديت بأخي الحسن أنه بايع، مش واضح أنه الإمام الحسن بايع معاوية. الإمام وادع معاوية، وادع يعني كف عن حربه لأنه كان مأمورا بذلك. طيب، وإني من الله تبارك وتعالى في كل، أما البيعة فقد بايعتك، وأما ما ذكرت من أمر الدين فما علي دين بحمد الله، وإني من الله تبارك وتعالى في كل نعمة سابغة لا أقوم بشكرها. فالتفت يزيد إلى ابنه خالد وقال له يا بني إن ابن عمك هذا بعيد من الخب واللؤم والدنس والكذب، ولو كان غيره كبعض من عرفت لقال علي من الدين كذا وكذا ليستغنم أخذ أموالنا. ثم أقبل عليه يزيد وقال له بايعتني يا أبا القاسم، يا يعني لمحمد بن الحنفية، فقال نعم يا أمير المؤمنين، هيك النص. قال فإني قد أمرت لك ب300,000 درهم، فابعث من يقبضها، فإذا أردت الانصراف عنا وصلناك إن شاء الله تعالى. فقال له محمد لا حاجة لي في هذا المال ولا له جئت. قال له يزيد فلا عليك أن تقبضه وتفرقه في من أحببت من أهل بيتك. قال فإني قد قبلته يا أمير المؤمنين. طبعا الظروف ضاغطة على بني هاشم، ممكن عاد هيك قبل، وانه اذا اصر ورفض المال راح يفسر بطريقة. فبعد ان رفض واصبح القبول هلا انه عم بيقول له اعطي للي بدك اياه، اخذوا وفعلا وزع المال بحيث لم يبقى احد من بني عبد المطلب الا وصله من هذا المال. ثم ان يزيد انزل محمدا في بعض منازله، فكان يدخل عليه صباحا ومساء. بعد فترة بيجي وفد من المدينة معاوية، فيهم أشخاص معروفين، عبد الله بن عمر، عبد الله بن حفص بن المغيرة، عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري، أقاموا عند يزيد أياما وأخذوا جوائزهم، أعطى كل واحد 50,000 درهم بدن يرجعوا على المدينة. محمد ابن الحنفية قال له أنا بدي أروح معهم. فلما أرادوا الانصراف إلى المدينة دخل محمد بن علي على يزيد فاستأذنه في الانصراف معهم فأذن له في ذلك ووصله بمئتي ألف درهم وأعطاه عروضا بمئة ألف درهم. عروضا كأنه مثلا عقارات أو ما شابه، مئة ألف، ثلاثمائة ألف، غير ثلاثمائة ألف هذيك. ثم طلب منه أن يبقى عنده، أنه أنا بحاجة لعلمك إذا بتظل عندي. قال له والله يا أبا القاسم آليت، يعني أقسمت أني لا أعلم اليوم في أهل بيتك رجلا هو أعلم منك بالحلال والحرام، وقد كنت أحب أن لا تفارقني وتأمرني بما فيه حظي ورشدي، والله ما أحب أن تنصرف عني وأنت ذام لشيء من أخلاقي. بيقول له محمد بن الحنفية يعني كأنه عم يطلب نصيحته، قال له لا أنا بدي روح. قال له مثلا نصيحتك شو هي؟ فقال محمد، ما خلاصته ولا برجع بقرا النص، أما قتل الحسين فلا يستدرك، ولم أرى منك ما يكره غير شرب الخمر. العبارات هكذا. فقال له محمد، طبعا يزيد وعده بأنه رح يترك، يعني يزيد بيعترف أنه عم يشرب خمر. قال له محمد، أما ما كان منك إلى الحسين، ما كان منك، انتبهوا، وعم بيقول له ابن زياد قتل وعم بيقول له ما كان منك إلى الحسين، فذاك شيء لا يستدرك، وأما الآن فإني ما رأيت منك منذ قدمت عليك إلا خيرا، ولو رأيت منك خصلة أكرهها لما وسعني السكوت دون أن أنهاك عنها وأخبرك بما يحق لله عليك منها. ليش؟ لأن الله أخذ على العلماء أن يقولوا الحق. للذي أخذ الله تبارك وتعالى على العلماء في علمهم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، ولست مؤديا عنك إلى من ورائي من الناس إلا خيرا، غير أني أنهاك عن شرب هذا المسكر، فإنه رجس من عمل الشيطان، وليس من ولي أمور الأمة ودعي له بالخلافة على رؤوس الأشهاد فوق المنابر كغيره من الناس، فاتق الله في نفسك وتدارك ما سلف من ذنبك. إذن محمد بن الحنفية بده يرجع على المدينة، يزيد طلب منه أنه يظل عنده، اعتذر، طلب النصيحة يزيد أنه بده يحكي عنه منيح، فقال له أما قتل الحسين فلا يستدرك، وما شفت منك من لما اجيت لهلا ما شفت شيء يكره، والا كنت نصحتك، غير اني بيحكي له عن شرب الخمر، غير اني انهاك، ما قال له سمعت يقال بتشرب خمر، غير اني انهاك عن شرب هذا المسكر فانه رجس من عمل الشيطان. رغم ذلك يزيد سر سرورا شديدا. ليش؟ لأنه قال له أنا ما رح أقول عنك إلا خير، هالمسألة تخلص منها. وقال له فإني قابل منك ما أمرتني به، وأنا أحب أن تكاتبني في كل حاجة تعرض لك من صلة أو تعاهد، ولا تقصر في ذلك أبدا. قال له محمد أفعل ذلك إن شاء الله وأكون عندما تحب، ثم ودعه ورجع إلى المدينة وفرق ذلك المال كله، ذلك المال كله يعني بده يكون 500 ألف على الأقل، لأنه يعني 300 ألف بالأول ومئتين ألف ومية كأنه عقارات أو ما شابه، فعلى الأقل وزع المال كله يعني 500 ألف درهم في أهل بيته وسائر بني هاشم وقريش، حتى لم يبق من بني هاشم وقريش أحد من الرجال والنساء والذرية والموالي إلا صار إليه ذلك. ثم اعتزل محمد بن الحنفية وأقام في مكة. الحديث القادم إذا قدر الله تعالى استكمل ماذا حصل في مكة، مواجهات ابن الزبير، ثم الإشراف على المختار والأخذ بالثار، وعالج مسألة لماذا لم يلتحق محمد بن الحنفية ولا أحد من أولاده بالإمام الحسين سلام الله عليه، حتى إذا كان يعني يصعب الجزم برأيي، لكن أطرح الاحتمالات الراجحة بحوله تعالى. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي وأنصار الله وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت، أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.